الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الهيركت يسقط قبل ولادته بضربات أهل البيت الواحد، عون ليس واردا قبول به، وبري المجلس لن يشرع السطو على مدخرات المودعين، جعجع لبشري نحن نطارد المرض وليس العكس، إرجاء توزيع المساعدات المالية حتى انتهاء الجيش من التدقيق فيها، إصابات كورونا العالم تلامس المليونين، وضوء أخضر صيني لتجارب سريرية للقاحين. للاستماع إلى البث المباشر والأخبار، حمل الآن تطبيق لبنان الحر RLL App من الأب ستور أو البلاي ستور من دون أي مقابل. هنا لبنان الحر. التفاصيل من لبنان الحر مع رونا خاطر وطوني نصر. هل سقط مشروع الهركات الحكومي بضربات أهل البيت المتتالية قبل السهام الموجعة له التي أطلقتها المعارضة؟ هذا هو السؤال اليوم عشية الإطلالة التلفزيونية المتوقعة مساء غد لرئيس مجلس الوزراء، وقبل ساعات من انعقاد جلسة حكومية في السرايا بعد الظهر، علما أن أحدا من التشكيلة الوزارية لم يقر بوجود خطة لاقتطاع جزء من أموال المودعين لولا التسريبات الإعلامية المقصودة حتما من قبل معارضي هذا التوجه والموالين له في الوقت نفسه بهدف جز نبض المجتمعين المحلي والدولي. أما عداد كورونا الداخلي ورغم تسجيله انخفاضا في الأرقام فلا يعني إطلاقا الإطمئنان وخرق تدابير التعبئة، لأن الفحوص التي أجريت في العيد كانت قليلة جدا، والرقم لابد وأن يسجل ارتفاعا اعتبارا من اليوم مع ازدياد عدد الفحوص في مختلف المناطق.
إذن يواصل مجلس الوزراء في الواحدة والنصف من بعد الظهر جلساته المخصصة للبحث في الوضعين المالي والنقدي ومتابعة البحث في خطة الإنقاذ الاقتصادية بجلسة يعقدها في السراي برئاسة رئيس الحكومة حسن دياب، وسط معلومات أن خطتها وصلت إلى حائط مسدود بعدما سرب منها عن اعتماد عمليات الهركات من ودائع اللبنانيين في المصارف.
على صعيد آخر، ينتظر أن يبحث المجلس في تقويم نتائج المرحلة الأولى من إعادة المغتربين واتخاذ القرار الملائم حيال ما إذا كانت الرحلات ستستمر في مرحلة ثانية أم ستعلق أو ستتوقف.
القرار بحد ذاته متوقف على موقف وزير الصحة حمد حسن في ظل معطيات الوزارة عن حال الانتشار الوبائي في لبنان، ولا يستبعد أن يتخذ قرار بتعليق الرحلات الجوية لأسبوعين، إلا أن أي معطيات مؤكدة لا تزال غير موجودة حتى الساعة.
وعشية الجلسة أكدت مصادر مطلعة على موقف رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون أنه ليس في وارد القبول بمسألة الهركات، وأنه أبلغ المعنيين موقفه الرافض منذ فترة، لكنه لا يدخل في الجدل القائم حول هذه المسألة أو في الحملات التي تستهدف الحكومة، لأنه لا يتخذ مواقف شعبوية، خصوصا أن موضوع الهركات لم تطرحه الحكومة ولم تقدم أي اقتراح في شأنه، والهركات ليست واردة عند عون في المطلق.
رئيس مجلس النواب نبيه بري أرسل رسالة صريحة في الاتجاه الحكومي مفادها بأن المجلس لن يشرع النصب والسطو على أموال المودعين ومدخراتهم.
بري قال أن هذه الخطة ليست خطة وزير المال ونحن لسنا موافقين عليها على الإطلاق، وفي أي حال مصادرة ودائع الناس لن تمر، نحن كنا من أشد المؤيدين لتعليق دفع سندات اليوروبوند، ونحن الآن من أشد المعارضين للهيركات والمس بودائع الناس الذين لا ناقة لهم ولا جمل فيما وصلت إليه الأمور.
وردا على سؤال حول المصارف، أكد الرئيس بري أنه ليس على الإطلاق مع ضرب القطاع المصرفي، لأنه لا قيام لأي اقتصاد ما لم يكن هناك قطاع مصرفي قوي وسليم، ولكن كل من أخطأ أو كان من منظومة الفساد والهدر وتهريب الأموال يجب أن يتحمل المسؤولية عما قام به.
وعن اتجاه الحكومة إلى إنشاء صندوق اقتصادي تضع فيه بعضا من أصول الدولة المالية، والذي وصفته أوساط نقدية بأنه أشبه بصندوق صلبطة، فهو مجرد صندوق تمت هندسة فكرته من جهة للسطو رسميا ونهائيا على أموال المودعين من دون الاضطرار إلى إعلان الهركات، ومن جهة أخرى لقطع الطريق على مطالب صندوق النقد الدولي وعلى توصياته الإصلاحية المرتقبة وفق الأوساط نفسها.
وأوضحت لصحيفة نداء الوطن أن صندوق النقد قد يوصي فعلا بخصخصة بعض أصول الدولة، لكن وفق قواعد النظام الاقتصادي الحر بما فيه من تحقيق لشروط المنافسة وضخ السيولة عبر اجتذاب المستثمرين وتطوير القطاعات، في حين أن الصندوق اللبناني المطروح ضمن خطة الحكومة غرضه الاحتكار والتأميم ولا يستجلب أي سيولة، بل يغطي دفتريا على العجز المصرفي ويقتطع من أموال المودعين مقابل التعويض على الكبار منهم، وفق صيغة تستهدف السطو على أملاك الدولة التي تعود ملكيتها بالأساس إلى كل المواطنين من دون تمييز بين مودع وغير مودع، ولا تملك السلطة أي ساق ملكية يطيح لها توزيع أسهم القطاع العام على بعضهم دون بعضهم الآخر.
وشددت على أن الخصخصة ضرورية في الحالة اللبنانية إذا تمت بهدف معالجة الاستنزاف الحاصل في قطاعات الدولة. أشارت الأوساط الاقتصادية في الوقت عينه إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تقوم على مبدأ المنافسة وحماية حقوق المستهلكين.
أما ما يطرح راهنا فهو أبعد ما يكون عن الخصخصة والشراكة، وأقرب ما يكون إلى صندوق تديره مافيا الحكم ويؤمن جرعة أكسجين جديدة تمد بعمر النظام المحاصصة وتتيح له فرض سطوته على كل ما هو خاص وعام في البلد، وتحويله إلى صندوق مغانم ومحاصصة جديد في قبضة السلطة.
في أي حال، فإن المفاعيل السياسية للخطة الاقتصادية الحكومية وخصوصا في موضوع الهيركات أدت، وكما كتبت صحيفة النهار، إلى نشوء معالم إعادة التماسك والتنسيق وإنعاش تحالف ثلاثي للمعارضة أطرافه الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع.
وأفادت المعطيات المتصلة بالموضوع ودائما بحسب الصحيفة أن اتصالات وجهودا تجرى لإحياء التحالف المعارض وتذليل عقبات سابقة باعدت بين الأركان الثلاثة أو بين بعضهم، وتحديدا الرئيس الحريري وجعجع، وأن الفترة المقبلة ستشهد تسخينا لهذه الجهود نظرا إلى الضغوط الكبيرة التي تملي إعادة إبراز وجود معارضة متماسكة.
إلى ساحة النجم، حيث يترأس الرئيس بر اليوم اجتماع هيئة مكتب المجلس للبحث في إمكان عقد جلسة تشريعية وجدول أعمالها ومكانها، فيما رجحت مصادر هيئة المكتب أن تكون الجلسة بعد عيد الفصح الأسبوع المقبل.
وأوضحت المصادر أن هناك مشاريع واقتراحات قوانين جاهزة ومؤجلة من الجلسة التشريعية التي تم إلغاؤها، أبرزها قوانين الإصلاح ومكافحة الفساد واستعادة المال المنهوب والسلطة القضائية المستقلة، فيما أعيد مشروع قانون العفو إلى اللجان النيابية، وهناك مشاريع واقتراحات لا زالت قيد الدرس في اللجان النيابية.
وقالت المصادر أن هيئة المكتب ستبحث في رد الرئيس عون على مجلس النواب أو إلى مجلس النواب في 25 تموز من العام الماضي القانون الذي كان أقره المجلس في 27 حزيران والرامي إلى مكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإعادة النظر فيه بعدما أورد العديد من الملاحظات عليه.
وسيتقرر في الاجتماع التوجه لاتخاذ القرار أو التوجه المناسب، إذ أنه بحسب الدستور إذا أصر المجلس على القانون كما هو يصبح نافذا، وإلا يعقد جلسة تدرس ملاحظات الرئيس وترجى تعديلات اللازمة بناء لهذه الملاحظات، علما أن الرئيس عون لم يرفض القانون بالمطلق.
انتهت المرحلة الأولى من رحلات عودة من يريد من المغتربين بأربع رحلات نظمت أمس من باريس، لندن، جدة وليبرفيل. عدد اللبنانيين الذين أعيدوا في الساعات الماضية بلغ نحو 1845 لبنانيا، وأشارت المعلومات إلى أن مجموع المصابين منهم بكورونا ما يقارب 25 مصابا فقط.
وفي انتظار آخر الأرقام الجديدة من وزارة الصحة ظهرا، سجل التقرير اليومي للوزارة أمس إصابتين فقط، رفعتا مجمل عدد حالات الإصابات المثبتة إلى 632، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 80 حالة ولم تسجل أي حالة وفاة.
وزارة الصحة عزت انخفاض عدد الإصابات إلى إقفال معظم المختبرات الأحد، علما أن مجموع الفحوص التي أجريت السبت بلغ 240 فحصا، وحذرت الوزارة من أنه يجب الانتباه إلى أن الأمر لم ينتهي بعد، وواجب الجميع التزام الإجراءات التي حددتها والتي تندرج ضمن التعبئة العامة.
ومدينة بشري التي خضعت طوعا للحجر والعزل الشاملين، أعلن منها مستشفى بشري الحكومي نتائج 123 فحصا إضافيا، بحيث بلغ مجموع الإصابات الإجمالي في قضاء بشري 64 إصابة.
رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، وفي رسالة وجهها إلى أهالي بشري في حضور النائب ستريدا جعجع مباشرة عبر صفحته الرسمية وصفحة النائب جعجع الرسمية عبر فيسبوك، قال إنه في زمن الحرب كانت المرجلة ألا نبقى في المنزل، أما الآن فالمرجلة هي البقاء في منازلنا.
أهي شيء علينا أنه كن نترك الأمور مثل ما هي وبس ينصاب حدا يجي على المستشفى. بس بقولكم رأيي مثل العادة بنحكي بصراحة، هيدا كان بيكون قرار جبان. القرار الفعل الجريء هو أنه دغري ناخذ إجراءات حاسمة فورية تنمنع تمدد المرض ونعزله مطرح ما هو تمهيدا للقضاء له إذا الله راد. ببشري مش المرض عم بيطاردنا، نحن عم نطارده. قبل ما ينصاب حدا، الحالات يلي منصابة بحد ذاتها أخذناها نقطة انطلاق، مستشفى أخذ نقطة انطلاق، كلنا سوا وفقنا على هيك، كلنا سوا ساعدنا بالحصول على الإمكانيات اللازمة تنوصل لهون، وبلشنا عملية فحوصات كاملة على كل المستويات. بدنا نتوجه بشكل كبير لدولة الرئيس حسان دياب للتجاوب السريع يلي أبداه، خصوصا بما يتعلق بالخطوات الأخيرة. بدنا نتوجه بالشكر لوزير الصحة حمد حسن على كل الجهود اللي بسلها، وبالأخص كيف حط حاله تحت الخطر تطلع عبشري بعز دين انفجار الإصابات فوق، وعلى كل التقديمات يلي عم بيقدمها لمستشفى بشري الحكومة تتقدر تقوم بدورة على أفضل ما يكون. كما أنه بدي أتوجه بشكل كبير لوزير الداخلية محمد فهمي على التجاوب السريع لأبده. ضلوا بألف خير، إلى اللقاء بوقت مش كتير بعيد وبدون أي إصابات إذا الله راد. نشوفكم سالمين سالمين كلكم سوا بأتم الصحة والعافية. المسيح قام.
رئيس مجلس إدارة مستشفى بشري الحكومي الدكتور أنطوان جعجع شدد على أن الطاقم الطبي يقوم بواجبه كاملا، لكن الأساس يبقى في التزام الناس البيوت وعدم الاختلاط مع الجيران والأقارب، خصوصا أن كل أهل بشري عائلة واحدة.
وأشار إلى أن الوضع الصحي بدأ يستتب، لكن كل ذلك يتوقف على التزام الناس بالتعليمات وسبل الوقاية، لافتا إلى أن الفحوص تتكثف وسنجري نحو 100 فحص يوميا الأسبوع الحالي لمعرفة المصابين، وكاشفا أن 80% من الفحوصات تجرى على أشخاص كانوا على احتكاك مع المصابين، وال20% الآخرين نجريها بطريقة عشوائية والنتائج ستظهر تباعا.
من جهة أخرى، شدد أنطوان جعجع على جهوزية الفريق الطبي في بشري، لافتا إلى أن التعاون قائم مع مستشفى تنورين الحكومي، حيث بادر رئيس مجلس إدارة مستشفى تنورين الدكتور وليد حرب إلى الاتصال به فورا فور وقوع الإصابات، وأكد التعاون والمساندة في هذه المرحلة وتوحيد الجهود والوقوف إلى جانب الأهالي.
رئيس بلدية بشري فريدي كيروز أشاد بالتزام أهالي بشري بالإجراءات، متمنيا أن يستمر هذا الأمر في الأيام المقبلة، وموضحا أن التعاون قائم بين الجميع ومع الأجهزة الأمنية، والدخول إلى بشري يقتصر على إدخال المواد الغذائية والحالات التي تقصد المستشفى من القضاء والعسكريين.
وشدد كيروز على أهمية متابعة الفحوص، مشيرا إلى أنه أجريت فحوص على ما نسبته 8% من سكان المدينة، وسنرفع النسبة هذا الأسبوع إلى نحو 12% وسنستمر في هذا الأمر، ومشيرا إلى أن المؤشرات التي تظهر لا تزال إيجابية، ونأمل أن نستمر على هذا المنوال، خصوصا أن شعبنا مسؤول ويريد أن يتخطى الأزمة في أسرع وقت.
مصادر أمنية متابعة أكدت أن الخطة لا تزال سارية المفعول، وليس هناك قرار لرفع العزل حاليا، فالمهم سلامة المواطنين ومنع الكورونا من التفشي، موضحة أن نسبة الالتزام ممتازة ولا توجد هناك خروقات تذكر، وبالتالي فأن استكمال هذا الموضوع بهذا النحو سيسرع المعالجة، علما أن لا مجال للعب في هذا الأمر.
حياتيا، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية أنه كما وعدنا المواطنين بالتدقيق في اللوائح التي تعدها بعض القطاعات وبرنامج الفقر في وزارة الشؤون بأسماء العائلات الأكثر حاجة في مختلف المناطق وفق معايير موحدة لتكون عادلة وشاملة، ولتوزيع المساعدات المالية المقررة للعائلات المستحقة التي أقرها مجلس الوزراء، تم إرسال هذه اللوائح إلى الجيش لتنقيحها والتدقيق في صحة معلوماتها والاستعداد للتحضير اللوجستية المتعلقة بها للبدء في توزيع هذه المساعدات.
أضاف مشرفي أنه نظرا لعدد من الأخطاء الواردة في اللوائح المرفوعة، قررت الوزارة إرجاء توزيع المساعدات لحين انتهاء الجيش من التدقيق فيها بناء على طلب الوزارة.
وأوضحت مصادر مواكبة لنداء الوطن أن هذا الإرجاء فرضته معطيات تكشفت في خلال الساعات الأخيرة وأظهرت وجود أسماء منتفعة ضمن هذه اللوائح دفعت بها جهات سياسية وحزبية، وهي في واقع الحال غير مستحقة للمساعدة، وعندما اكتشفت قيادة الجيش هذا الموضوع أثرت على نفسها عدم التورط في هكذا لوائح مفخخة، وطلبت إعادة التدقيق بكل الأسماء قبل شروعها في تنفيذ قرار مجلس الوزراء.
النائب وائل أبو فاعور وفي هجوم عنيف على خطة المساعدات الحكومية غرد قائلا: عشوائية خطة الحكومة لمساعدة الفقراء بانت اليوم كقرص الشمس، أموات يحتاجون للمساعدة النقدية، وموظفون حاليون ومتقاعدون في القطاع العام يقبضون رواتبهم، فيما فقراء محقون لا ترد أسماؤهم، وتسييس عبر لوائح حزبية، واستبعاد لقاعدة معلومات وزارة الشؤون ولدور وزارة الشؤون بالكامل، لكن هذا لا ينفي أن الحكومة مستقلة وشفافة.
وشكر مؤسسة الجيش على وقف توزيع المساعدات النقدية نتيجة العشوائية والتسييس وغياب العدالة، موجها تحية لرؤساء البلديات والمخاتير الذين حرصوا على مبدأ العدالة والشفافية.
وأعلن مرصد حقوق الأشخاص المعوقين في بيان أنه تلقى من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب شكاوى متعددة مفادها بأن أشخاصاً ذوي إعاقات مختلفة أهملت البلديات المناط بها رفع اللوائح الإسمية إرادة أسمائهم في لوائح المساعدات الاجتماعية التي أقرها مجلس الوزراء، أو أرجعت إرادة أسمائهم إلى ملحق ما.
وأشار إلى أنه بالتوازي تعمل حملة جود الحملة المدنية لدعم الأشخاص المعوقين في مواجهة كورونا بإمكانات متواضعة جداً، بهدف تأمين احتياجات تتعلق بالإعاقات المختلفة.
ولفت البيان إلى أن الكثيرين من الأشخاص المعوقين الذين تزيد نسبتهم على 10% من السكان هم خارج حسابات الأحزاب والتبعيات، ولا تلحظهم البلديات ولا إمكانات لديهم للوصول في ظل غياب بيئة هندسية خالية من العوائق، إضافة إلى أن كثيرين منهم لم يدرجوا في السابق على لوائح الأسر الأكثر فقرا لأسباب مختلفة.
إلى جديد كورونا العالم، فقد لامست الإصابات المؤكدة بالوباء مليوني حالة، وتم تشخيص ما يقارب 600 ألف إصابة في الولايات المتحدة، في إسبانيا 170 ألف مصاب، وفي إيطاليا نحو 160 ألف، مع وجود عدد كبير من الحالات في فرنسا، ألمانيا، بريطانيا والصين.
ومساء أمس سجلت الولايات المتحدة وفاة 1509 أشخاص في 24 ساعة بعد تسجيل 1514 وفاة الأحد، وقد حصد الوباء حتى اليوم أرواح 23529 شخصا في الولايات المتحدة لوحدها.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مؤتمره اليومي المتعلق بتطورات الأزمة: نحن قريبون جدا من الانتهاء من خطة لإعادة فتح البلاد، ونأمل أن يكون هذا قبل الموعد المقرر، وأوضح أن الجميع سيعرف في الأيام القليلة المقبلة الموعد الذي يريده لإعادة فتح البلاد.
الصين التي أعطت صباحا الضوء الأخضر لإجراء التجارب السريرية على لقاحين ضد كورونا أشارت إلى أن اللقاحين يتم تطويرهما في وحدة مختصة في بكين تابعة لمعهد المنتجات البيولوجية في ووهان، حيث اكتشف الوباء للمرة الأولى قبل 4 أشهر.
وأعلنت بكين رصدت 89 إصابة جديدة في مقابل 108 حالات في اليوم السابق، مشيرة إلى أن 86 من الحالات الجديدة لأشخاص وفدوا من الخارج، وذلك في انخفاض من 98 في اليوم السابق.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في وقت سابق أن 79 من الحالات الوافدة كانت في إقليم في شمال شرق البلاد متاخم لحدود روسيا.
وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمؤكدة بكورونا في الصين إلى 82249، في حين استقر عدد الوفيات عند 3341 من دون تسجيل أي وفاة جديدة أمس.
هيئة الصحة العامة الكندية حذرت من أن دور رعاية المسنين المتضررة بشدة من كوفيد-19 الذي حصد فيها نصف ضحاياه تقريبا ستواصل تسجيل ارتفاع في الوفيات حتى انتباط انتشار الفيروس.
وقالت مديرة الهيئة أنه تم تسجيل 24800 إصابة من بينها 734 وفاة بالفيروس في البلاد، مشيرة إلى أن نصف هذه الوفيات تقريبا وقعت في مؤسسات لرعاية المسنين.
في فرنسا وصل عدد الوفيات إلى 14967 شخصا من 14393 أول من أمس، 6821 مريضا يرقدون حاليا في وحدات العناية المركزة الفرنسية، وعدد حالات الإصابة المؤكدة بلغت 98076 حتى الآن.
الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن تمديد إجراءات العزل والحجر المنزلي في بلاده حتى 11 أيار المقبل، مشيرا إلى أن السلطات ستفتح المدارس في ذلك التاريخ.
في إسبانيا انتهى الحظر المفروض منذ أسبوعين على الأنشطة غير الأساسية في إطار سعي بعض الدول الأوروبية إلى تخفيف من إجراءات الإغلاقات، بينما عاد بعض عمال المصانع إلى أعمالهم.
من جهتها تستعد ألمانيا لرفع تدريجي للقيود المرتبطة بتفشي الفيروس، حيث تبحث المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل غدا في خطوة مع رؤساء حكومات 16 مقاطعة، هذا وقد بلغ عدد الوفيات في ألمانيا 2969.
إلى إيطاليا، حيث ارتفع عدد الوفيات بواقع 566 حالة أمس بعدما بلغ 431 في اليوم السابق، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع إلى 3153 بالمقارنة مع 4092 أمس الأول، علما أن العدد العام للوفيات ارتفع إلى 20465، وهي ثاني أكبر حصيلة وفيات بالمرض بعد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.
وقد قفز عدد حالات الإصابة المؤكدة رسميا في إيطاليا إلى 159516، وهي ثالث أكبر حصيلة على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة وأسبانيا.
وفي بريطانيا تم تسجيل 717 وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 11329 بالتزامن مع دخول البلاد أسبوعها الرابع من الإغلاق العام.
في تركيا، عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 4093 حالة في خلال الساعات الماضية، بينما زادت حالات الوفاة بواقع 98، ليرتفع عددها الإجمالي إلى 1296، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات 61049.
الصفحة الأخيرة للطقس مع سيمونا.
طقس ربيعي مستقر بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى نهار الخميس، حيث بيتأثر بمنخفض جوي بيؤدي لطقس متقلب وماطر. اليوم طقس قليل غيوم إجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في الجبال وبالداخل، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب محلي على المرتفعات. ريحها بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 15 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و85%. حال البحر منخفض، ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاي: بكرة طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات، والخميس طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب متوسطة ومرتفعة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار متفرقة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية. أما الجمعة فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة. وبختام النشرة الجوية، منشير إلى أنه درجات الحرارة عم تكون دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان خاصة على الساحل، وعم تتراوح بين 15 و24 درجة.
كان في النشرة: الهيركات يسقط إذن الهيركات يسقط قبل ولادته بضربات أهل البيت الواحد. عون ليس واردا قبول به، وبري المجلس لن يشرع السطو على مدخرات المدعين. جعجع لبشري: نحن نطارد المرض وليس العكس. إرجاء توزيع المساعدات المالية حتى انتهاء الجيش من التدقيق فيها. إصابات كورونا العالم تلامس المليونين، وضوء أخضر صيني لتجارب سريرية للقاحين. نشرتنا انتهت، أخرجها لي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.